بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لا يزال درسنا فيما عقد عليه النووي رحمه الله في كتاب المبارك رياض الصالحين فيما يتعلق بمجالس الذكر وفضلها والحث على لزومها والحذر من تركها من غير عذر. وقد وصلنا إلى الحديث الثاني في هذا الباب، حيث يقول رحمه الله عنه، أي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه فضل مجالس الذكر وعظيم أجرها، وهذا الفضل دال على عموم مجالس الذكر، حيث قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. وقد تقدم هذا الحديث في باب سابق، وفيما بوب عليه مسلم، بل وفيما بوب عليه النووي في صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وفضل الاجتماع على الذكر. وقد تقدم حديث فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق، يعني هذا الحديث، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول، أي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله خرج على الغالب، لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. وقد تقدم ما يتعلق بالاجتماع على القرآن. وقد قال ابن رجب: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته، كما كان ابن مسعود يقرأ عليه، وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر رضي الله عنه يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون. قال: وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح، فقال: أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان، فأخذ الناس بذلك. وزمن عبد الملك زمن توافر الصحابة والتابعين. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من صورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 آيات حتى يفرغوا. وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام، أي القراءة بصوت واحد. وقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا، وهذا أخذ بعمل أهل المدينة، ومن الأصول المعتبرة عند مالك رحمه الله رحمة واسعة. قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفراوي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل، ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله تعالى. فمذهب مالك لا يجتمع لا على قرآن ولا على غيره بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقراءة القرآن بصوت واحد مما كان ينكره رحمه الله. وهذا مشهور عن السلف أنهم كانوا إذا سطع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير، يقبلون على أنفسهم ويذكرون الله عز وجل، فلا يكلم بعضهم بعضا حتى تطلع الشمس. قال القرطبي في المفهم: وقد تمسك بهذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله من يجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد كما يفعل عندنا بالمغرب، وقد كره بعض علمائنا ذلك ورأوا أنها بدعة إذ لم تكن كذلك قراءة السلف، وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس لنفسه أو مع من يصلح عليه وليستعين به. وتقدم معنا أن وفاة القرطبي، وإذا أطلقته قلت قال القرطبي في شرح رياض الصالحين، أعني به صاحب كتابه المفهم في شرح الإمام مسلم، في شرح صحيح الإمام مسلم، ووفاته سنة 56 و600. ولا شك أن قراءة القرآن بلسان واحد وصوت مرتفع فيه مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفيه تشويش وأذية للمصلين. وقول مالك رحمه الله هو المتوجه، هذا إذا كان تعبدا، أما إذا كان تلقينا أو تعليما فالأمر فيه سعة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: وقد شرع الله للمسلمين سماع كتابه في الصلاة وخارج الصلاة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون. فهذا الذي دلت عليه السنة وفعله الأئمة المهديين. وقد جاء في سير الذهبي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها، يغلط أصحابه في الصلاة والقوم يصلون. قال الذهبي معلقا: هذا حديث صالح الإسناد، فيه النهي عن قراءة الأسباع التي في المساجد وقت صلوات الناس فيها، ففي ذلك تشويش بين على المصلين، هذا إذا قرأوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءتهم دمجا وهذرمة وبلعا للكلمات فهذا حرام مكرر، فقد والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وخل القوال بالحق، بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى المتوفى سنة 90 و700 للهجرة، الفقيه المالكي الأندلسي الغرناطي اللخمي المشهور في كتابه الاعتصام عن مجالس الذكر التي كان عليها السلف الصالح، قال: فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاجتماع على تلاوة كلام الله. قال: وكذلك الاجتماع على الذكر، فإنه اجتماع على ذكر الله. ففي رواية أخرى أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. الحديث: لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. قال: وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون، أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس ذكر، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء، كما يحكى عن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع، فأما أن يجلسوا خطيبا فلا. قال: وكالذي نراه معمولا به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علما من العلوم الشرعية، أو تجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بها ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ويتجنبوا مواطنها والعمل بها، فهذه مجالس الذكر على الحقيقة، وهي التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف. قال: فقلما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن فضلا عن غيرها، ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة. قال: فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا، فاقتدوا بجهال أمثالهم، وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها، فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت، طيب النغمة، جيد التلحين، تشبه قراءته الغناء المذموم، ثم يقولون: تعالوا نذكر الله، فيرفعون أصواتهم يمشون ذلك الذكر مداولة، طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء، ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها. قال: وكذبوا، فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به، وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد عاليا؟ وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والمعتدون في التفسير يعني معناه عند المفسرين هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. قالوا عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وهذا الحديث من تمام تفسير الآية، ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد، ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. قولوا في هذا الحديث: لا يقعد قوم يذكرون الله. قال في المرقاة: إن أريد بالقعود ضد القيام ففيه إشارة إلى أنه أحسن هيئات الذاكر، أي ذاكر جالس أفضل أو قائم؟ إن أريد بالقعود ضد القيام ففيه إشارة إلى أن أحسن هيئات الذاكر أن يكون قاعدا لدلالته على جمعية الحواس الظاهرة والباطنة. وإن كان كناية عن الاستمرار لا يقعد قوم أي يستمرون في الذكر ففيه إيماء إلى مداومة الأذكار. وقال ابن حجر التعبير به للغالب كما هو ظاهر أي ذكر القعود إنما خرج مخرج الغالب لأن الغالب في الناس يذكرون الله في حال قعودهم أكثر من حال غيره. وفيه أن حلق الذكر لا تختص بالمساجد لأنه أطلق القعود للذكر ولم يحدد له مكانا. وقد تقدم كلام النووي رحمه الله في شرح الحديث فإنه مطلق يتناول جميع المواضع. قوله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذا فيه جزاء الذين يقعدون يذكرون الله عز وجل، وهي أربعة أشياء. أحدها إلا حفتهم الملائكة أي بأجنحتها، وجاء وصفهم في أحاديث أخر فيعلو بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. قال الطوفي رحمه الله حفت الملائكة بهم لاستماع الذكر تعظيما للمذكور وإكراما للذاكر، وهذا فيه الإشادة بهذا الفعل ومحبة الملائكة لهذا الفعل وتعظيم لما يقوم به من الذكر. الثاني وغشيتهم الرحمة، غشيان الرحمة أي غطتهم وشملتهم من كل جهة، قال العلماء لاستيعابها ذنوبهم، قال القرطبي أي تكفير خطيئاتهم ورفع درجاتهم وإيصالهم إلى جنته وكرامته. ولهذا جاء في الحديث قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الثالث ونزلت عليهم السكينة، تنزل السكينة عليهم، والسكينة قال النووي رحمه الله قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه وغشيتهم الرحمة، وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وقال القرطبي السكينة إما السكون والوقار والخشوع وإما الملائكة الذين يستمعون القرآن، سموا بذلك لما هم عليه من السكون والخشوع. والعلماء إذا تكلموا لا يخرجون عن الأدلة، إنما يقولون بالعلم وبالأثر. أما السكينة والوقار والطمأنينة دليلها قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهي طمأنينة وانشراح. وأما كونها الملائكة فالمعنى صحيح أيضا ولكن هنا ضعيف، لأن الملائكة عطفوا وحفته الملائكة. ودليل تسمية الملائكة سكينة ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدعو وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت القرآن أي الملائكة. فتعبير السكينة بالملائكة تعبير صحيح شرعي ولكن هنا ضعيف في هذا الحديث، فالملائكة هنا اختصت بالحف. قال ابن قيم فالسكينة طمأنينة القلب واستقراره وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح. فالمراد أنها تطمئن للإيمان حتى يفضي بها إلى الروضات في جوار الرحمن. الرابع: وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى، في من عنده من الملائكة المقربين، فيباهي بهم الملائكة كما ورد في الحديث، ويثني عليهم بذكره لهم كما في الصحيحين، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. قال ابن رجب: وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهل ذكر الله أربعا، تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، ومواهاته به وتنويهه بذكره. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل، ولا يلزم من هذا أن يذكروا الله بصوت واحد، بل الحديث مطلق، لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرها. وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي طمأنينة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل، وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب، فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل، وحفته الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراما لهم ورضا بما فعلوا، وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى. وقد مر علينا أن الله عز وجل قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فهذه فضائل عظيمة تجعل المرء يحرص على مجالس الذكر والخير وأن يلازمها، وإن ظن أنه يقل فهمه وإدراكه، ولكن يحصل على هذه الفضائل العظيمة. قالوا عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها، وذلك أن الله عز وجل يؤوي إليه من يؤوي إليها، وكفى بإيواء الله لعبده فضلا وشرفا، وفيه النهي عن مفارقتها لغير عذر، وذلك أن الله عز وجل يعرض عنها. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير. وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها مجالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه، وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. وفيه الثناء على من فعل جميلا، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه، والله أعلم. وقال ابن بطال قال المهلب: فيه من الفقه أن من جلس إلى حلقة فيها علم أو ذكر أنه في كنف الله وفي إيوائه، وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. وكذلك يجب على العالم أن يؤوي من جلس إليه متعلما، لقوله فآواه الله. وفيه من الفقه أن من قصد العلم وما جالسه فاستحيا ممن قصده، ولم يمنعه الحياء من التعلم ومجالسة العلماء أن الله يستحي منه فلا يعذبه جزاء استحيائه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فالحياء المذموم في العلم هو الذي يبعث على ترك التعلم. وفيه أيضا أن من قصد العلم ومجالسه ثم أعرض عنها فإن الله يعرض عنه، ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. ألا ترى قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا انسلخ من إيواء الله بإعراضه عنه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، هذا فيه كما تقدم من كلام النووي استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير. وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد. وقال القرطبي: فيه التحليق لسماع العلم في المسجد حول العالم. إذ أقبل قوله: إذ أقبل ثلاثة نفر. قال ابن حجر: النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، سبعة نفر، تسعة نفر. قوله: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال ابن حجر: قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين، كما في حديث أنس: فإذا ثلاثة نفر يمرون فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم، واستمر الثالث ذاهبا. قوله: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة. قال النووي رحمه الله: الفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان، وهي الخلل بين الشيئين، ويقال لها أيضا فرج، ومنه قوله تعالى: وما لها من فروج، جمع فرج. قوله: في الحلقة فجلس فيها، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال النووي رحمه الله: أما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور. وحكى الجوهري فتحها وهي لغة رديئة. وقال ابن حجر: والحلقة بإسكان اللام مش حلقة، إنما حلقة الذكر، حلقة العلم. قال: والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خالي الوسط، والجمع حلق بفتحتين. وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر. وفي استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم. وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. قوله: وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. قال النووي: لفظة أوى بالقصر، وآواه بالمد، يعني ما يقال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، لا هذا خطأ. قال أما أحدهم فآوى إلى الله، يقول لفظة آوى بالقصر وآوى بالمد، هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن، أنه إذا كان لازما كان مقصورا وإن كان متعديا كان ممدودا. قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وقال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وقال في المتعدي وآويناهما إلى ربوة، وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. قال العلماء معنى أوى إلى الله أي لجأ إليه. قال القاضي وعندي أن معناه هنا دخل في مجلس ذكر الله، أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه وانضم إليه، ومعنى آواه الله أي قبله وقربه، وقيل معناه رحمه أو آواه إلى جنته التي كتبها له. وقال ابن حجر قال القرطبي الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني، وهو المشهور في اللغة وفي القرآن أوى وآوى أوى. ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، ومعنى آواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، فإن خشي يعني الإذاء استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. وقال القرطبي ومعنى ذلك أن هذا الرجل لما انضم إلى الحلقة ونزل فيها جزاه الله تعالى على ذلك بأن ضمه إلى رحمته وأنزله في جنته وكرامته، ففيه الحظ على مجالسة العلماء ومداخلتهم والكون معهم، فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. وفيه التحليق لسماع العلم في المسجد حول العالم، والحط على سد خلل الحلقة، لأن القرب من العالم أولى لما يحصل من ذلك من حسن الاستماع والحفظ، والحال في حلق الذكر كالحال في صفوف الصلاة، يتم الصف الأول فإن كان نقص ففي المؤخر. وقال ابن القيم فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. قوله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، قال النووي أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحاضرين، أو استحياء منهم أن يعرض ذاهبا كما فعل الثالث فاستحى الله منه أي رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه، وقيل جازاه بالثواب. قالوا ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه وبسط له اللطف وقربه. وقال ابن حجر وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه. وقال القرطبي وقوله أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، كأن هذا الثالث كان متمكنا من المزاحمة، إذ لو شرع فيها لفسح له، لأن التفسح في المجلس مأمور به ومندوب إليه، لكن منعه من ذلك الحياء فجلس خلف الصف الأول ففاتته فضيلة التقدم، لكنه جازاه الله على إصغائه واستحيائه بأن لا يعذبه وبأن يكرمه. واستحياء الله تعالى معناه في حقه أنه يعامل عبيده بما يعامل به من يستحي منه من المغفرة والكرامة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من ذي شيبة المسلم أن يعذبه، فالحياء صفة من صفات الله عز وجل تليق به، والحي اسمه سبحانه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، ولكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء الكمال يليق بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم. وقال الله تعالى: والله لا يستحي من الحق. والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة، لكن ليس مثل المخلوقين، لأن الله سبحانه يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلما مر عليك صفة من صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين في اللفظ، فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا مر بك مثلا أن الله استوى على العرش، فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال الله فيه: إذا استويتم عليه. وإذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فلا تظن أن يدي الله عز وجل مثل يديك، لأن الله ليس كمثله شيء. فجميع صفاته هو منفرد بها، كما أننا نوحده في ذاته ونوحده في العبادة، كذلك نوحده في صفاته. فالصفات فرع عن الذات، فإذا لم يعرف ذاته لا تعرف صفاته وكيفياتها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله: وأما الآخر فأعرض الله عنه. قال النووي: أي لم يرحمه، وقيل سخط عليه، وهذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر وضرورة. وقال ابن حجر: أي سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، ويحتمل أن يكون منافقا، وقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أمره. وقال القرطبي: إن كان هذا المعرض منافقا فإعراض الله تعالى عنه تعذيبه في نار جهنم وتخليده فيها بالدرك الأسفل منها، وإن كان مسلما وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عرض له فآثره، فإعراض الله تعالى عنه منع ثوابه عنه وحرمانه مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه والخير الذي حصل لصاحبيه. قال ابن حجر: وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة أو الغيبة. وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس. ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. فيه عظم فضل حلق الذكر، وأن الله تعالى يباهي بأهلها الملائكة. قال ابن القيم في المدارج: ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله. مباهاة الله تعالى ملائكته بأهل الذكر ومجالس الذكر والعلم، قال النووي رحمه الله، معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله أن يفخروا ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. وقال القرطبي قوله يباهي به الملائكة أن يثني عليهم عندهم ويعظمهم بحضرتهم. وقال ابن القيم فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده. ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. قوله خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذاك، أي إلا ذكر الله تعالى. قوله قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف بالله على ما قلتم تهمة لكم، أي شكا فيما قلتم ولا ظنا للكذب فيكم. لماذا استحلفهم بالله؟ لماذا؟ أحسنت، سيأتي. أحسنت، اتبع السنة. قوله وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إلى ماذا يرمز هذا؟ لماذا يقول هذا؟ ما كان أحد بمنزلتي، يعني أنا قريب منه، مع ذلك من أقل الناس حديثا عنه. قلة التحديث مع القرب احتياط وصدق فيما يحدث، لأن مقتضى المنزلة والقرب يقتضي أن يكون كثير الرواية، فلما قلت روايته دل ذلك على شدة احتياطه فيما يروي. ومنزلة معاوية رضي الله عنه وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تخفى، وقد جاء في رواية عند الآجري في الشريعة عن عبد الله بن بريدة أن معاوية رحمه الله خرج على قوم يذكرون الله عز وجل فقال سأبشركم بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكم، إنكم لا تجدون رجلا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتي، أقل حديثا عنه مني، كنت ختنه. ماذا؟ لماذا؟ أخو زوجته، وكنت في كتابه يكتب الوحي، وكنت أرحل له راحلته. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يذكرون الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ليباهي بكم الملائكة. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال الإبي رحمه الله أما استحلاف معاوية لهم فهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج على حلقة يذكرون الله استحلفهم، وأما استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما عنه على ذلك من إخبار جبريل عليه السلام، يعني أنهم صادقين لأن جبريل جاءه فأخبره عن حالهم. قال فيحتمل أنه سرور بهم كما يفعل بعض الناس بهم، فإنه لا يقصد به إلا السرور. ولا شك لما يستحلفهم ويقررهم على هذا الأمر ثم يبشرهم بهذه البشارة العظيمة، لا شك أنه فرح عظيم يدخل على قلوبهم. وقولهم رضي الله عنهم جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. هذا فيه ما تشغل به مجالس الذكر. قال ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه، ويثنون عليه بذلك، ويذكرون حسن الإسلام، ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله، ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به. وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على ذكر الله، وأن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، فيقول مثلا: انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكري وما أشبه ذلك مما فيه المباهاة. ولكن كما أسلفنا، ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد، ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما نعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك، فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عز وجل، فيكون في هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم. ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو أتاه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا. فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا دعاء الشيخ، آمين آمين. وإما صح في فضل مجالس الذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه أحمد وغيره وفي صحيح الترغيب. وعند الطبراني عن سهل بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم وبدل سيئاتكم حسنات. أليق بحريص على الخير أن يدع هذه مجالس العلم والذكر بعد هذه الفضائل. وهذا في صحيح الترغيب أيضا. وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين. يعني إذا نظروا إلى وجوههم بصرهم أصابته الغشي، كمن ينظر إلى البرق لا يستطيع أن يحد النظر فيه. قال: رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني وإسناده مقارب لا بأس به. وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره. قال المنذري: جماع بضم الجيم وتشديد الميم، أي أخلاط من قبائل شتى ومواضع مختلفة، ونوازع جمع نازع وهو الغريب، ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا معرفة، إنما اجتمعوا لذكر الله لا غير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى عربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني وصححه المنذري في الترغيب. وقال الألباني في صحيح الترغيب صحيح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يجتمعون على ذكره، ويجعلنا ممن يغفر لهم ويباهي بهم ملائكته، ويثقل موازينهم، ويحفظنا بحفظه ويكلأنا بعنايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.